السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الإيمان: كتاب الإيمان الرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان قول وفعل، كما قالوا: إذا انفرد وإذا جمع مع الإسلام والإيمان، فكما قال في حديث، كما جاء في حديث جبريل: الإسلام أن تعبد الله كأنك تراه، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إلى آخره. والإيمان ما يتعلق بتصديق القلب، لكن إذا تفرق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. هذا إن شاء الله هو المعنى الإيمان الاصطلاحي في الإسلام. أما الإيمان لغة فهو التصديق لا شك فيه، لكن الإيمان الشرعي لا يكون إلا إذا كان مع التصديق الفعل. أيضا كما قال الإمام البخاري رحمه الله: الإيمان قول وفعل، قول اللسان وفعل الجوارح والقلب. نعم. باب ما المسألة واضحة الحمد لله، وخاصة في هذه البلاد التي أكرم الله تبارك وتعالى فيها بعلماء الذين وضحوا هذه المسائل التي كانت خافية أو لم تكن خافية، إلا أنهم أخفوها في المسائل التأويل وغيرها وغيرها، في عقائد غير شرعية أشعرية وغيرها وغيرها. لكن الله تعالى أكرم بأن علماء هذه البلاد الحمد لله عملوا ما لم تعمل الأمة في توضيح هذه المسائل في خلال 8 قرون عجاف. نعم. فما كان يعرف إلا مسائل أو يعني على عقيدة الأشعرية والماتريدية، وكذلك الاعتزال والإرجاء وغيرها وغيرها. ثم بعد ذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: حدثنا هناد بن السري أنه قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، عن العامش سليمان بن مهران، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، درب معروف واضح، إسناد صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حتى لو قالوا عن ظاهره باللسان فقط وقلبهم يخفي شيء ما لم يظهر حق الإسلام فيه، إلا بحقها، فقالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حسابهم على الله يشير بهذا أنه حتى لو قاله أحد اتقاء مثل المنافقين، مثل المنافقين، فيكون لهم حق المسلمين حتى يظهر منهم ما يكون يحكم عليهم بالكفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى فيهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفة بعض المنافقين كان لا يقتلهم، لأنهم كانوا يجددون لا إله إلا الله. مشكلة هذه، كانوا يجددون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولما أراد بعض الصحابة: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، وهذا شيء معروف ورواية معروفة عن عمر رضي الله عنه، فقال: تريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتلوا أصحابه؟ فحسابهم على الله معناه إن الله العليم بذات الصدور هو الذي يحاسبهم إذا مضوا في الدنيا وهم يعني يخفون ويبطنون الكفر في قلوبهم ويظهرون الإسلام. نعم. إلا بحق الإسلام أي دينه، حق الإسلام إذا كان حتى مسلما مؤمنا لكنه إذا كان جاء بشيء أوجب الإسلام عليه قتله فلا يحل قتل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إلى آخره. قال وفي الباب عن جابر قال وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وسعد وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وأخرجه الإمام البخاري ومسلم أيضا. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث وهو الليث ابن سليم ليس ابن سعد الفهمي وليس سليم ليس ابن سليم ضعيف وهذا الإمام الذي قال فيه بعض الأئمة ما كان بأقل من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به هكذا قالوا. نعم ليث ابن سعد وقيل وابن خالد الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده كفر من كفر من العرب فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولأبي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس كيف تقاتل الناس هنا إيجاز حذف ما هو كذا والسياق يدل عليه وواضح جدا كأن أبا بكر رضي الله عنه جهز الجيش لقتالهم فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن لام تأكيد نون تأكيد النون مشددة نعم لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. السياق أيضا قد عين لنا كفرهم وهو أنهم كانوا يصلون لكنهم أنكروا أداء الزكاة أولا المسألة تأتي هنا هل كانوا أنكروا وجوبه؟ نعم لأنهم قالوا هذه غرامة جاء بعضهم قالوا أن هذا غرم وغرامة ولا نعديه فإنكاره لا شك فيه إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة يودي إلى الكفر. أما إذا كان يتكاسل ولكنه يعترف بوجوبه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أداها من أعطاها معتشرا بها فله أجره ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فقال من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. العقال هنا الذي يعقل به البعير وهو أظهر وقيل العقال بمعنى جماعة من الإبل والخيل جماعة من الإبل فلو كانوا يمنعون التي كانوا يأتون من زكوات الإبل لقاتلتهم ما على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فدل هذا على أنه إذا كان أحد ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وكما قال العلماء أولا استتاب فإن تاب وإلا قتل وإن قاتل فيقاتل. قتل إذا كان أفراد يمسكون ويقبضون لكن إذا كان جهزوا الجيش للمسلمين ويقاتلون فيقاتلون كما قاتل هؤلاء الذين أنكروا الزكاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحديث في ظاهر أعمال الإسلام لكنه يدخل فيه الإيمان لأنهم لأجل عدم إيمانهم وتصديقهم بالزكاة وبوجوب الزكاة صاروا كفارا. نعم قال وهكذا روى شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري. هنا عقيل ابن خالد الأيلي عن الزهري في الإسناد المسوق وقال وهكذا روى شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وروى عمران القتان وهو عمران ابن داور القتان وهو صدوق هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أنس ابن مالك عن أبي بكر وهو حديث خطأ وقد خولف عمران في روايته عن معمر رحمة الله على أئمتنا رحمة الله عليهم. الحديث أصله صحيح، لكن لا يقال إن في متن الحديث خطأ، إلا أنه لما كان الراوي قد أخطأ في جعل الرواية من غير راويه الأصل، فلذلك ضبطت عليه الخطأ، ضبط عليه الخطأ، وهكذا يضبطون أخطاء الناس. ولذلك عمران القتان صدوق وليس ثقة، صدوق أظن أيضا ربما وهم، شوفوا لعله فيه ربما وهم أيضا. فمثل هؤلاء في الحقيقة رواياتهم إذا انفردوا ولم يخالفوا فمقبولة، لكنه إذا كان خالف وعقيل وشعيب بن حمزة من أوثق الناس، خاصة شعيب في الزهري، لو أتاها فقد أتاها نفاقا ويعني يعامل مع المسلمين، إذا لم يظهر كفره فربما يعيش إلى آخر أو يموت وهو منافق، وقد مات كثيرا منهم من المسلمين من بين المسلمين في المدينة مثل هؤلاء. نعم، الله المستعان. ودائما يكون في المسلمين المنافقون دائما يستمرون الظاهر، والله أعلم. نعم، وإذا وجدوا فرصة يهجمون على الإسلام والمسلمين. نعم. ثم قال: وهذا الحديث أدخله الإمام البخاري في صحيحه أيضا. نعم. قال: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة. قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني. سعيد بن يعقوب أبو بكر الطالقاني من الثقات. قال: حدثنا ابن المبارك، وهو عبد الله ابن المبارك الإمام الزاهد المجاهد، أنه قال: أخبرنا حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، أنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا يعني يصلوا، ويأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، إذا أظهروا لنا. أما إذا كان أظهر لنا كفره أو نواقض الإسلام كما هي معروفة، ففي هذه الحالة يحاسب في الدنيا قبل الآخرة بأيدي المؤمنين إن شاء الله. نعم، أيوة نعم. صدوق يهم عمران بن داور القتان. قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من هذا الوجه لا له من حديث حميد الطويل عن أنس مداره عليه، وقد رواه يحيى ابن أيوب عن حميد عن أنس نحو هذا. نعم. وفي الباب عن حديث معاذ بن جبل أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك حديث أبي هريرة. ثم قال: باب ما جاء بني الإسلام على خمس. قال: حدثنا ابن أبي عمر، وهو اسمه محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني الإمام صاحب المسند، قال: حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي، قال: عن سعير ابن الخمس التميمي صدوق، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر. حبيب بن أبي ثابت ثقة، إلا أنه كان يدلس، وهنا صيغته صيغة التدليس، عن ابن عمر لم يقل حدثني أو سمعته. أنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. بناء الإسلام على خمس، فإذا سقط قالوا أبنية العرب كانت تكون على خمس قوائم وخمس دعائم، هي الخيام، لأن الخيام إذا كانت أربعة دعائم وهي مسحوبة بالحبل لا يفيد شيئا إلا إذا أقمت الخامس، فالخامس الأصل هو لا إله إلا الله، لو صلى لو زكى ولم يشهد وإن كان يصدق لم يشهد لا يعتبر إسلامه. فلا إله إلا الله هو العمود الذي وراءه أو لا تفيد عمود إلا بعده. فلذلك شبه قال وشبه الإسلام بخمس دعائم أو على خمس دعائم، بناء الإسلام على خمس دعائم مثل ما كان يعرف العرب. وبالحقيقة فأهمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحقها، بحيث لا يشرك بغير الله، لا يشرك بالله أحدا، ولا يعني يقول قولا فقط، إنما هو يصدقه تصديقا كاملا وينبعث منه الأعمال الأخرى. وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، إقام الصلاة وإقامة الصلاة ليست الصلاة فقط، إقامة الصلاة بمعنى أنها يؤديها كما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، يعني من استطاع إليه سبيلا. أحاديث واضعة. وفي الباب عن جرير بن عبد الله وهو البجلي رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وسعير ابن الخمس ثقة عند أهل الحديث. وبقي تدليس حبيب بن أبي ثابت يكون علة من علل الحديث، إلا أن الحديث جاء من طرق كثيرة، متابعات وشواهد كثيرة. ومنها قال حدثنا، انظروا، قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الحمداني أنه قال أخبرنا وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وهو ثقة، عن عكرمة بن خالد المخزومي ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما. هنا حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، تابعه متابعة تامة عكرمة بن خالد المخزومي وهو ليس مدلسا، فذهبت غائلة تدليسي أو شبهة تدليسي حبيب بن أبي ثابت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول هنا بني الإسلام على خمسة دعائم، وصرح به عبد الرزاق في روايته يعني الصنعاني رحمه الله، وفي رواية لمسلم على خمسة، على خمس أو على خمسة، ما الفرق بين العددين؟ على خمس إذا كان العدد مذكر فالمعدود ماذا يكون؟ مؤنث. وإذا كان مذكر مؤنث العدد، فبذلك قالوا أنه على خمسة، أي خمسة أركان أو خمس دعائم. نعم، خمس مذكر ودعامة مؤنث. شهادة أن لا إله إلا الله بالجر على البدل. قال القسطلاني ألا في قوله بني الإسلام على خمس بمعنى من خمس، وبهذا يحصل الجواب. أما يقال إن هذه الخمس هي الإسلام، نقول أن لا يحتاج أن العربي يفهم بني الإسلام على خمس أي خمس دعائم، قد يكون هذا يعني أقوى، يعني هذه دعائم الإسلام. وإذا كان تتفرع منه شعب الإيمان والإسلام فيكون هذه خمس هي الدعائم، والباقي كلها يعني أطراف وشعاب وغيرها وغيرها. فلا يحتاج أن نقول ألا بمعنى من، والله أعلم، بني الإسلام من خمس دعائم. نعم، يعني بناء الإسلام على خمس دعائم، فإذا ذهبت هذه الدعامات فقد ذهب بناء الإسلام. نعم. ثم قال باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام. قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي من الثقات، من ثقات شيوخ الترمذي والأئمة، قال أخبرنا وكيع عن كهمس ابن الحسن، كهمس ابن الحسن البصري، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عمر يعمر، قال بعضهم يعمر، قال أول من تكلم في القدر معبد الجهني. ما نتكلم في القدر، إذا قيل تكلم في القدر أو كان قدريا معناه ينفي القدر، والقدر هو علم الله السابق من خلق الشيء. فقالوا هناك قدرية، قالوا ليس هناك، لا يعلم الله تعالى الشيء قبل خلقه، وهذا شيء لا يعقل أيضا لغة وعامة الناس ما يفهمون هذا الشيء. إذا كان الإنسان يصنع شيء فلا بد أن يعلم كيف يعمل أول شيء، ما هو كذا؟ فيقولون لا يعلم إلا إذا خلق، أو لا يعلم إلا وقت خلقه، وهذا كله على كل حال لا شك من مما نقول لهم وما قدر الله حق قدره. فيقول أول من تكلم في القدر معبد الجهني قال: فخرجت أنا، يحيى بن يعمر يقول خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حتى أتينا المدينة، فقلنا لو لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه أما أحدث هؤلاء القوم، يعني الأحدث إحداث شيء لم يكن في دين الله تعالى فابتدعوا قولا أو فعلا، قال فلقيناه يعني عبد الله بن عمر وهو خارج من المسجد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألف لام للعهد الذهني الذهني، لأنه حتى أتينا المدينة وهو خارج من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، تركته أي سرت أنا وصاحبي في جانب من الجوانب، كنف جانب، في يمين وشمال كأنه في طرف هو وفي طرف آخر هو، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن، من الذي يقول؟ حميد يقول خرجت أنا، فظننت أن صاحبي، أنا يقول يحيى بن يعمر أن صاحبي حميد بن عبد الرحمن يكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن ظننت، يعني هو وكل لعله كان يظن فبدأ من عند نفسه، ليس هو وكل، ظننت أنه كان يكل فوكل الكلام إلي، وهذا يدل على أدبهم في الحقيقة لا شك فيه، أنه ما دام اثنان فهنا من الذي يتكلم أولا؟ وأدب النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد حويصة ومحيصة أن يتكلم أحدهما الصغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر، كبر الكبرى أو كبر الكبر، فيكون الكبير إذا كان على كل حال الكبير والصغير كلاهما في العلم سواء، أما إذا كان الصغير أعلم فله حقوق كثيرة في تقديمه للصلاة وغيره وغيره. نعم، يقولون إن هارون الرشيد دخل عليه بعض الناس رفقة فذهب يتكلم صغير القوم أو من أصغر القوم، قال كبر، آت الكلام الكبير لأنه أحق، قال لو كان الأمر بالأحقية لكان من يكون خليفة قبلك ناس كبير من كبار السن، فسكت، يقولون سكت، قال تكلم. نعم، فالحاصل لكل على المسألة هي أنا ينبغي إذا كانوا كلهم سوا، ومسألة مسألة المروءة ومراعاة، فينبغي أن يستشير من الذي يتكلم. نعم، على كل حال، ولذلك كان هذا المعنى يعطينا أدب من الآداب، آداب الكلام وآداب المجلس. سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن قوما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، جاءت هذه الكلمة من عدة قراءات، يتفقرون، يتقفرون، يتقعرون، يعني يتعمقون في العلم ويتكلفون في الكلام في العلم، ويزعمون ألا قدر، ليس هناك علم سابق من الله تبارك وتعالى، وأن الأمر أنوف، أي جديد يستقبل. نعم، فقال فإذا لقيت أولئك، قال عبد الرحمن ابن عمر رضي الله عنه، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لأن هذا ركن من أركان الإيمان، خيره وشره، والشر ليس إلى الله تعالى بالنسبة إلى الله، لكن الشر يكون بالنسبة إلى العبد، والله أعلم ما هو الأصل للعبد، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، ما معنى عسله؟ قالوا ابتلاه الله تعالى، وفي رواية أخرى استعمله الله تعالى للخير، أو ابتلاه الله تعالى حتى يخرج من الدنيا. فالخير خير للناس جميعا بالنسبة لما يعرف الإنسان هو خيره الذي هو يظنه خيرا وشره مما يظنه شرا، لكنه ليس بالنسبة إلى علم الله ليس فيه شر في خلق الله تبارك وتعالى، إنما هو كله حكمة الله عز وجل. فقد يكون المرض قد يكون الفقر خير لبعضهم، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فإذا وجد مالا ربما كفر بالله تبارك وتعالى، فالله أعلم بالحكم وهو الأعلم بما يختار للعبد وما هو خير له. قال ثم أنشأ يحدث قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يعني إذا كان شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ليس عليه غبار فيدل على أنه كأنه خرج من بين أهل المدينة من بيت بيوت المدينة، لكن يقول ولا يعرفه منا أحد، شيء غريب جدا، إذا كان من أهل المدينة كان يعرفه أحد منا، لكن ما يعرفه أحد منا، وليس يظهر أنه جاء من مكان سحيق حتى يرى عليه أثر السفر في الثياب وفي الشعر شديد سواد الشعر. هل كان شعره مكشوفا ولم يكن هناك؟ بعض الناس ينكت يتقفر، قد يكون لحية سوداء أو شعر قد يكون فوقه الأمامة والشعر كبير، كل هذا قال لك معناه أنه كان كاشف الرأس. أنا لماذا بعض الناس إخواننا الباكستانيين يرون أن السنة كشف الرأس، وخاصة وبالعكس الحنفية لا يجيزون الصلاة إلا إذا كان مغطي الرأس، فهنا يحصل كأنه غلو من الطرفين فيستدلون بمثل هذا. قلنا لا يا أخي لا يكون دليل، أصحاب أردو فيهم ما شاء الله علماء يجلسون في بعض الأحيان. قال شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألصق ركبته بركبته. في الروايات الأخرى أنه قال طلع رجل كأنه واقف هكذا طلوع، ما هو كذا إذا كان يعني من فوق كما تطلع الشمس، فكان واقف قال أدنو يا رسول الله، قال أدنو ثم قال أدنو عدة مرات حتى ألزق ركبته بركبته، ركبة نفسه بركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال فما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال في كل ذلك يقول له صدقت، يعني كلما يسأل الإيمان صدقت، الإيمان الإسلام صدقت. قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. ما موضوع التعجب هنا؟ سؤاله يدل على أنه لا يعلم، ولما يقول صدقت فكأنه من قبل يعلم، ما معنى هذا؟ غريب، رجل غريب، هل يعرف من قبل حتى يصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال فمتى الساعة؟ قال فما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أمارتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة. أن تلد الأمة ربتها هذا له تفاسير، قالوا من جملتها وفي بعض الروايات أن تلد الأمة ربها، قالوا أن الإماء تكثر في آخر الزمان، وهذا فيه في ثناياه بشرى للمسلمين أن يفتحون البلاد وتكون إماء وأرقة كثيرين، وتباع هذه الأمة التي ولدت عند أحد، ثم يأتي دور أن أم لا تعرف أمها هي بنت السيد التي باع أمها، هي تشتري بأمها ولا تعرف أنها أم. أن تلد الأمة ربتها. وقيل إن المقصود منها أن الناس في آخر الزمان كما ينتشر الشر من جميع الجوانب كذلك ينتشر العقوق في الناس، كأن البنت تعامل أمها، تعامل أمها كما تعامل الجارية أو يعني أمه. نعم. وربها أيضا جاء بهذا التأويل إذا صحت الرواية، وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة حافي، العراة عالي، العالة جمع عائل، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا هو أوانك أوانه، لأن الناس الآن لا شك فيه خاصة في البلاد العربية كان الناس حفاة عراة عالة رعاء الشاء، أكثرهم كانوا جائعين يموتون جوعا، ثم الآن يملكون ما لا حساب يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، وفي رواية أخرى في رواية مسلم: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فلبست مليا، لبست مليا، هكذا جاء وهو الصحيح، لكن بعضهم صحفه لأجل هذه الرواية فلبست ثلاثا. بعد ثلاث، بعد ذلك بثلاث، هناك الرواية الصحيحة عند مسلم فلبست مليا، الملي إلى وقت ليس له تقدير خاص، فلبست مليا، لكنه صحفه بعضهم في روايات أظن الجلودي أو غيره، قال أنهم صحفه ثلاثا مليا، ثلاثا قريب من التصحيح، ممكن ميم إذا كان رأسها صغيرة فيستحق أن تكون ثاء، وثلا لام عليها ألف صغيرة لما هو كان عند العرب يقرؤون، فلبست ثلاثا ولبست مليا. هنا الرواية تلك هي على كل حال ثابت مليا، وهنا الرواية جاءت فلبست، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث، وقال: يا عمر هل تدري من السائل؟ قال: جبريل، ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم، يعلمكم معالم دينكم، أي أبرز أعمال دينكم أو أبرز علامات دينكم، هذا المقصود منه، وليس هو الدين كله. فدل على أن الإسلام هو الدين، هو الإيمان، إسلام والإيمان والإحسان، ليس التصديق فقط. نعم، يعلمكم معالم دينكم. نعم، وهذا أيضا فيه إشارة إلى طريق من طرق التعليم في الحقيقة، السؤال والجواب، السؤال والجواب. والآن من مصائب أو من الرزايا أن البلاد العربية الذين ذهبوا منها درسوا في بلاد الغرب جاءوا بكتبهم التي هي فيها طرق التعليم والتربية فعربوها، وكانت تدرس، والآن الحمد لله أخرجت، كانت تدرس في أن نحن درسنا هذه الكتب التي أخذوا منا هذه الطرق ونسبوا إلى ديوي وميوي، ما أدري إيش اللي عندهم أسامي موجودة، أن هذه طريقته، هذه الطريقة طريقة التعلم، الإلقاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى، كان يلقى كذلك السؤال والجواب، هنا نفسه جبريل عليه السلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي السؤال إن من الشجرة شجرة، هذه كلها طرق التعليم التي علمنا الله تبارك وتعالى، ولسنا محتاجين أن نستورد مثل هذه الأشياء، هم أخذوا بضاعتنا وردوا إلينا. نعم، فذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم، ولعل السؤال والجواب يكون أنجح وسائل التعليم في الحقيقة، كما جربنا الحمد لله طول الحياة مضينا في التعليم، فنجد الطالب كلفه الكتاب الذي يدرس غدا، يأتي من هنا إلى هنا وقد طالع فيه مطالعة جيدة، راجع كذا من الكتب، ثم راجع كذا في كل شيء، راجع شروع وكذلك غريب الحديث وكل شيء، فأنت إذا سألت وأجاب وأجابوا في الحقيقة هذا يكون أثبت في الذهن. وأنا ذكرت لأهلي، ذكرت لكم أن كان بعض مشايخنا في الهند كان يدرسنا الشيخ نذير رحمه الله، يكلفنا بأن لا نأتي في الفصل إلا وقد قرأناه ثلاث مرات على الأقل قبل مجيئنا هذا الذي نقرأه اليوم، ويسأل إذا صدق واحد يقول أنا ما رأيت يخرجه، وإذا كذب على كل حال فوراءه. فالحاصل أنه كان جزاه الله خير أيضا يلقي. الطلبة الآن دائما كأنهم في الفصول، ترى كأنه وأنا أمثل لهم وأقول لهم أنا لا أريد أن تكونوا مثل ما أمر بالمعلى وأقول السلام عليكم يا أهل القبور إنا إن شاء الله بكم لاحقون. لابد يكون إذا طال يجد فيه بعض الإشكالات وبعض كذا ويسألك، ربما يوقفك. فأنت تأتي إذا أفق المدرس، يعني إذا أفق المدرس طلب أذكياء يستفيد منهم في الحقيقة، أما إذا كان كلهم بهم بكم صم الله المستعان. فالسؤال والجواب من أهم طرق التعليم، ينبغي أن تكون هي على كل حال هذه الطريقة هي التي ينبغي أن يفضل. نعم، تأتاكم يعلمكم معالم دينكم. نعم، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذن كانوا يكرهون يسألوا، لأن الله تعالى قد أنزل عليهم لا تسألون أشياء إن تبدلكم تسوكم لعله من قبل لعله يكون عندهم علم. فكانوا يحبون كما جاء في رواية صحيحة أن يأتي من البادية من الأعراب يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل عنهم أي بأي لفظ أو بأي طريقة يسألون. فمن هذا النوع أيضا لعله كان لهم تعليمهم. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد، وهو لقبه السمسار مردويه سمسار، أنه قال وهو مروزي، قال أخبرنا ابن المبارك وهو المروزي، قال أخبرنا كهمس بن حسن وهو البصري بهذا الإسناد نحوه. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى أيضا، قال حدثنا معاذ بن معاذ وهو أنبري عن كهمس بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب أن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه نحو هذا عن عمر، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح هو ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لو زاد الترمذي رحمه الله أنه لا بأس، فالرواية تكون صحيحة لأنها من مراسيل الصحابة. ابن عمر إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويكون سمع من عمر، فيقال من مراسيل الصحابة، والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون أن يبحث فيهم الجرح والتعديل وغيره. فإذا كأنه ذكره وعدم ذكره سواء، ولذلك مراسيل الصحابة مقبولة عند الأئمة قاطبة. نعم، يتقفرون. فيقول هنا انظروا عليه، يقول يتطاولون في البنيان العالى، يتفاضلون في ارتفاعه. وأن تلد العمت، أنا أريد أن أقول أن تلد العمت ربتها، ذكر هنا ولا ما ذكر شيء؟ قال النووي في الرواية الأخرى ربها على التذكير، ونعم وفي أخرى بعلها، قال يعني السراري يعني السرارية، ومعنى ربها وربتها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها. وقال الأكثرون من العلماء هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين، إما بتصريح أبيه بالإذن، وإما بما يعلمه من قرينة الحال أو عرف الاستمال. وقيل معناه أن الآباء يلدن الملوك، فتكون أمه من جملة رغب رعيته وهو سيدها، وسيد غيرها من رعيته وهو قول إبراهيم الحربي. وقيل معناه أن تفسد أحوال، أنه تفسد أحوال الناس، فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنها ولا يدري. ويحتمل على هذا القول ألا يختص هذا بأمهات الأولاد، فإنه متصور في غيرهن، فإن الأمة تلد وردا حرا من غير سيدها بشبهة أو ولدا رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ولدها، وهذا أكثر عم من تقديره في أمهات الأودان، وقيل معناه غيره أيضا. ثم قال: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن السعيد البغلاني أنه قال: حدثنا عباد ابن عباد، وهو عباد ابن عباد ابن حبيب ابن المحلب بن أبي صفرة ابن المحلب بن أبي صفرة المهلبي عن أبي جمرة اسمه، وهو ثقة أيضا، عباد ثقة، هو النصر ابن عمران الضبعي أبو جمرة، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في أشهر الحرم إلا في أشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك، بشيء نأخذه عنك أو بشيء صفة نأخذه عنك، ممكن فمرنا بشيء جواب الأمر نأخذه عنك وندعو إليه، والدليل ندعو إليه أنه نأخذه صفة بإبقاء الواو في ندعو، إبقاء الواو في ندعو، ما هو كذا؟ فيكون صفة لشيء نأخذه عنك وندعو إليه، أما إذا كان جواب الأمر ندعو إليه بحذف حرف العلة، ندعو إليه من وراءنا، فقال: آمركم بأربع: الإيمان بالله أو الإيمان بالله أحدهما، أحدها الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تودوا خمس ما غنمتم. يقول: في إضافة الفرائض إلى الإيمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالله بشهادة أن لا إله إلا الله، يعني بأعمال الجوارح وليس بأعمال القلوب. فإذا إذا الإيمان إذا أطلق يدخل فيه أعمال الجوارح وأعمال القلب، وإذا كان ذكر في مكان واحد مثل حديث جبريل فيكون لكل واحد معنى، وهو الذي جاء في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. معناه هنا الإيمان بمعنى التصديق، لم تصدقوا أنتم إنما تأتون بظواهر الأعمال. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أبو جمرة الضبي اسمه نصر بن عمران، وقد رواه شعبة عن أبي جمرة مثل عباد بن عباد عن أبي جمرة وحماد بن زيد عن أبي جمرة، وزاد فيه أي زاد شعبة: أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله. هنا رواية بالمعنى، أو ذاك رواية بالمعنى: آمركم بأربع: الإيمان بالله أو الإيمان بالله، ثم فسرها لهم صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا في رواية شعبة: أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. فهذا هو تفسيره. وذكر الحديث: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: ما رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأشراف الأربعة، مالك بن أنس والليث بن سعد وعباد بن عباد المهلبي وعبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قال قتيبة: كنا نرضى أن نرجع كل يوم من عند عباد بن عباد بحديثين، وعباد بن عباد هو من ولد المحلب بن أبي صفرة. كل هذا إذا كان هذا النص موجود في ترجمة عباد بن عباد في تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب، وإلا ألحقوا هذا النص كله جاء به الظاهر لبيان فضيلة أو لبيان عدالة عباد بن عباد وثقته. نعم، هذا الحديث رد له نعم الذين يقولون أن الإيمان أن الأعمال لا تدخل في الإيمان، الإيمان هو التصديق وحده. لا شك أن هناك رد حتى الآيات وغيرها ترد، لكن الله المستعان تجد أن المعركة بين الخير والشر قد قدر الله أن تكون إلى يوم القيامة، وفيه ابتلاء الأئمة والعلماء وزيادة درجاتهم ورفع درجاتهم في الرد عليهم وفي تثبيت الحق. نعم، موجود هو؟ موجود في هذا القول، موجود في تهذيب التهذيب، بارك الله فيكم. ثم قال: باب في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه. هذه المسألة بالحقيقة أيضا يعني حتى بعض نسب إلى بعض كبار الأئمة، وكلهم أئمتنا مالك والشافعي وأحمد والإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكل هؤلاء أئمتنا، لكنه نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول الإيمان شيء واحد، فكأنه فسروه هم، قالوا أنه لا يزيد ولا ينقص. وهو الذي ذكره الطحاوي، الطحاوي يقول في مقدمة هذا: هذه عقيدة أئمة الإسلام أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبو يوسف أبي يوسف محمد بن حسن الشيباني، فجميع ما ذكر هو موافق لقول الأئمة، لكنه الإيمان في مسألة الإيمان زيادته ونقصانه كأنه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يزيد ولا ينقص. نعم، ولذلك لما انتشر هذا القول فتبويب الأئمة وفقهم رحمة الله عليهم رد على القول أو رد فعل في الحقيقة على مثل هذه الأقوال، فالتبويب هو فقههم في هذا الباب، يثبتون الصحيح ويعقبون بالأحاديث والآيات والآثار لمعنى تبويبهم. فقال الإمام الترمذي رحمه الله: باب في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه. انظروا ماذا قالوا هنا. قال العيني: من يكون هذا؟ نعم، العيني رحمه الله صاحبه، وهو على كل حال كان الله المستعان الزمان الذي مضى بنا كان فيه تعصب للمذاهب كثير، والأصل فيه أنه كان يعني لا شك أنه كان الناس في جو يحب أن يكون في إحدى المذاهب لابد دراسة. الآن لما كان في بيت الله الحرام 4 مقامات، ذكر ابن جبير الأندلسي المتوفى سنة 72 أو 75، كان في زمنه مقام خامس للزيدية، إذا رأى الطالب أن هنا 5 مقامات وكل مقام له قاضي والإمام، الطالب لابد أن يتشجع على اختيار أحد المذاهب، ولعل يختلج في قلبي وتختلج أمنية أنه يكون إمام لمقام المالكية، إمام لمقام الشافعية، إمام، فكان يشجع هذا التفريق لحصول المذاهب أو للدخول في المذاهب. في الحقيقة مكة خاصة كان الذي هو للتوحيد، مكة بيت الله. الآن إذا قرأت كتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين تجد أنه ذكر هذه رباطات، الرباطات إيش معنى؟ مغاربة، رباطات هنود، رباط مصر، كل واحد على مذهبه، ويكتب رباط الشافعية، رباط المالكية، رباط الشافعيات المتصوفات. وإلى الآن أنا كنت أبحث كثير هذه الأشياء ما يتعلق بمكة، الحمد لله لما كتبت كتابي المسجد الحرام تاريخ وأحكامه عندي نقل كثير، فيذكر في مقدمته أن الرباطات كانت خاصة بأهل المذاهب لا يسمح أن يدخل. جاء مسكين واحد محدث من بعض البلدان فما وجد رباط المحدثين ما وجد، فدخل رباط بعض المذاهب وأهل بعض المذاهب كان يكون معهم، لكنه كان يخفي قلمه ودواته ويخرج منهم خائفا يترقب إلى المحدثين الذين يأتون في الحج وفي الحج منافع، فكان يكتب منهم الحديث. فدخل ويوما ما الحبر كان على ثوبي، فلما دخل الحارس يقول: استر عنا عورتك، يقول كذا كأنك أصلا لست منا. شوف يقول الله أكبر، هذا ذكره في العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. فكانت رباطات وكانت مقامات وكانت جرايات، هذه كلها كانت تشجع على المذاهب في الحقيقة. الطالب في المسجد الأموي أيضا هناك 4 مقامات إلى الآن، فيريد أني أدرس المذهب الشافعي حنفي حتى أكون إمام لهذا وأكون قاضي وأكون مدرس، لأن ما يولون إلا أصحاب المذاهب. أهل الحديث كانوا مدفوعين بالتي هي أسوأ أو أحسن، ما لهم أي شيء. فلذلك في الحقيقة إيش أنا ذهبت بعيد ما أدري فين، عيني رحمه الله من جملتهم كان عنده بعض المنافرات مع الشافعي ابن حجر، ما أن ابن حجر تعصبه أقل، لكن العيني رحمة الله عليه نجد فيه في بعض الأحيان يعني يميل إلى المذهب مع النص واضح. فله شرح لصحيح البخاري، وابن حجر له شرح لصحيح البخاري، والقصة معروفة. وأحد السنوسيين أدارسة كتب كتاب، وأنا أخذت هذا آخر قبل ما يأتي القذافي في السفارة مع الدكتور الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، ذهبت إلى سفارة ليبيا مع الشيخ فأعطوني كتب من جملتها مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر، كتاب عجيب جدا. نعم، فحاكم جزاه الله خير على الإنصاف بالحقيقة، عالم فاضل رحمه الله. نعم، وأيضا كتب أخرى له وإلى الآن موجودة معي، النسخة القديمة المطبوعة على حساب الملك الإدريسي رحمة الله عليه، الذي طرد عن طريق هذا القذافي المطرود أيضا، الله المستعان. فالحاصل أنه رحمه الله يقول هنا، قال العيني في شرح البخاري أنه الثالث في أن الإيمان هل يزيد وينقص، وهو أيضا من فروع اختلافهم في حقيقة الإيمان. فقال بعض من ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق، أن حقيقة التصديق شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان. وقال آخرون إنه لا يقبل النقصان، لأنه لو نقص لا يبقى إيمان، لكن يقبل الزيادة لقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ونحوها من الآيات. وقال الداودي سئل مالك عن نقص الإيمان، وقد ذكر الله تعالى زيادته في القرآن وتوقف عن نقصه، قال لو نقص لذهب كله. وقال ابن بطال مذهب جماعة من أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة على ذلك ما ورده البخاري قال فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. وذكر الحافظ أبو القاسم هبة الله اللالكائي في كتابه شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود ومعاذ، يعني جاء بأسانيد صحيحة عن بعضهم وبعضهم فيه بالضعف، وسرد لنا سردا الإمام البخاري سبحان الله، يعني سرد حوالي أكثر من 100 شخص أو كذا، انظروا. نعم، فالحاصل على كل هذا الذي نؤمن أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه من الأمور في الحقيقة القلبية، ما هو كذا النفسانية. الإيمان التصديق، الإنسان يحس من نفسه كل شيء، حتى الغضب حتى الهم والغم، يعني لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق 3. لماذا؟ لأنه إذا تضارب أو تخاصم في اليوم الأول غضبه يكون شديد، ما هو كذا، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني لابد أن يخف، يوم الثالث لابد أن يزول، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ففي الحقيقة هذه أمور الدنيا تعرف أنها تزيد وتنقص، فالإيمان أيضا. يا رسول الله إنا نكون مع عندك فكأننا نرى الجنة رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد. فالاختلاف لا شك فيه في القلب يحصل بعض الأحيان، يعني ينقص وينقص، حتى جاء كما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولذلك قال ابن عباس الإيمان يخرج فوقه كأنه عليه مثل الظلة، لكنه إيمانه يضعف لا شك فيه، إيمانه يضعف، ولا لو لم يضعف الإيمان ما كان يحصل. ومثل ما أنا أمثل أن الإنسان إذا كان يعرف أن أمه تراه فلا يجامع زوجته أمامها، فكيف بامرأة زانية، ما هو كذا،
هذا إيمان، هذا هو الإيمان. لكن قد يكون والله أعلم يعمل إنسان فيفعل. لو كان إيماننا بالله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين خبير بصير عليم لطيف، لو كان هذا الإيمان لا يقدر أن يدخل فيما سواء كان في الجلوة أو في الخلوة. فالحاصل الإيمان يزيد وينقص قطعاً. من أنكر فقد أنكر تبايع الناس، هذه تبايع الناس عامة. نعم، فالدليل عليه شيء كثير إن شاء الله. وشعب الإيمان نفسه تدل على أن الإيمان له شعب كثيرة وليس شيء واحد فقط. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع البغدادي صاحب المسند. نعم، قال حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، قال أخبرنا خالد الحذاء، خالد المهران، عن أبي قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة من التابعين، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله. فموضع الاستشهاد صيغة التفضيل، ففيه تفاضل. الإيمان يتفاضل ينقص ويزيد ويكمل أو ينقص. إن من أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. إذا كان كلهم سواء في الأعمال الصلاة والزكاة وغيرها، لكن قد يكون أحسنهم أحدهم سيء الخلق والثاني أحسن منه، ولا شك ذاك أكمل. نعم، فهذا يدل على زيادة الإيمان، والآية نفسها تدل على زيادة الإيمان. أما النقصان فالزيادة، الشيء الذي يقبل الزيادة يقبله النقصان، هذا أمر مستلزم لغة وفهما في الحقيقة. الشيء الذي يقبل الزيادة يقبله النقصان، فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة. وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة. رضيع لعائشة ماذا يقصد به؟ ما معنى رضيع لعائشة يا أخي؟ هل عائشة رضي الله عنها كانت ترضع؟ إذا أرادت أحدا أن يدخل عليها، يعني من الصغار أو هل يقال الكبار؟ لا، فكانت تأمر أخواتها أن يرضعن حتى تكون هي خالتهم. نعم، هذا الذي يسمى رضيع عائشة رضي الله عنها. إن من أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، وفي رواية أخرى وألطفهم بأهله. كان يقول، قال الترمذي: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة. هل يعني هو لا نعرف، لكنه في الحقيقة قد روى عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه. هل أبو قلابة الذي قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، في صحيح البخاري، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. لو قلت يا أبو قلابة، يقول: لو قلت إن أنسا رفعه إلى النبي، من السنة قال، فكلمة من السنة إذا قال الصحابي فمعناه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع أنسا، لكن أنس طال عمره، ما هو كذا، وسمع من عباس، ابن عباس رضي الله عنه، فسماؤه ليس ببعيد. متى ولد؟ انظر مين توفي، 104، وعائشة رضي الله عنها 57، ولا متى؟ 58. وكم كان عمره؟ اي نعم، فالذي يظهر والله اعلم، لا هو مات بعد ما بلغ 60 أو 70، فمعاصرة حاسنة، وكان في المدينة، والذي يظهر أنه إن شاء الله سمعه. لكن الأئمة رحمة الله حينما يقولون لا نعرف، هم مثل البخاري رحمه الله يريد أن يعرف أنه سمع أو لم يسمع. نعم، فيعني لكن له ليس يكون إنكارا لسماعه من الترمذي، وإلا كان يقول لم يسمع. نعم، قال أبو قلابة اسمه عبد الله ابن زيد الجرمي، ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر أنه قال: أخبرنا سفيان بن عيينة قال ذكر أيوب السختياني أبا قلابة فقال كان والله من الفقهاء ذوي الألباب. كان من الفقهاء ذوي الألباب. زاد الحافظ في التهذيب التهذيب بعد هذا: ما أدركت بهذا المصر رجلا كان أعلم بالفقهاء من أبي قلابة. ثم قال حدث اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.